سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من صلاة من أهل الأعذار والأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعات بدأ يتكلم عن صلاة الخوف. هو صلاة الخوف وبعد بقية الصلوات هي عبارة عن صلوات يعني يترك فيها الإنسان بعض الأشياء لأجل الظرف الموجود، الرجل لو طالع يجاهد في سبيل الله أو مقيم على ثغر من الثغور أو مرابط أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة ويحتاج إلى ربما يصلي وواقف ربما يصلي هو ماشي، هناك أشياء قد لكن ذكر أن تجعل الشريعة للخوف صلاة، صلاة في الحرب، حرب رق الدماء وضاع أموال وأخذ ورد وقتال وسيوف ورماح، هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أهمية وقدر هذه الصلاة في الشريعة المباركة الشريفة، وهو دليل أيضا على أن الإنسان لا يستغني أبدا عن صلة بالسماء، لا تستغني أبدا عن صلة بالسماء، الذكر، قراءة القرآن، الصلاة، أنت بدون ذلك ميت، ميت، ضايع، بدون صلتك بالسماء ضايع، في أحرج اللحظات، في أشد الأوقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بإقامة الصلاة، فالصلاة هي الصلة العظيمة التي تجعل الإنسان يستطيع أن يمشي على هذه الأرض، يستطيع أن يواجه هذه المصائب، هذه البلاءات، وكانت الصلاة، صلاة القيام كانت مفروضة على المسلمين في مكة لأنه لا يستطيع أن يجابه هذا الكم المهول من البلاءات والفتن والصعوبات والإشكاليات إلا بماذا؟ إلا بالصلاة، سبحان الله العظيم، لا يستطيع، الأمر يصعب جدا. قال فصل قوله ويجوز أن تصلى صلاة الخوف على أي صفة صحت عن النبي. قوله على أي صفة صحت على النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات مختلفة في صلاة الخوف. فصلاة الخوف في الأصل مشروعة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بالإجماع، وقد وردت الأحاديث بصفات متعددة لصلاة الخوف إذا أداها المجاهدون على أي صورة صحت، تصح وتجزئ. ولعل هذا التنوع الذي وردت به الأحاديث من باب التيسير ومراعاة للحالة التي عليها المجاهدون، والله أعلم. ومن تلك الصفات أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة، صلى الإمام ركعة وبإحدى يقسم الجيش قسمين، الطائفة الأولى تصلي خلفه ركعة ثم إذا فرغ الإمام من الركعة أتموا صلاتهم بركعة أخرى، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلوا مع الإمام الركعة الثانية ثم أتموا لأنفسهم ركعة، بقى الإمام كده صلى ركعتين، ركعة بالطائفة الأولى وركعة بالطائفة الثانية، والطائفة الأولى انفصلت فصلت ركعة أخرى والطائفة الثانية أكملت الركعة الثانية. وده طبعا صحيحين. ومن الصفات الواردة في صلاة الخوف أن يصلي الإمام مرتين، مرة بالطائفة الأولى ومرة بالطائفة الثانية، ركعتين وركعتين، وده ورد في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ويشترط على المذهب أن يكون القتال مباحا كقتال المحاربين والبغاة والكفار وغيرهم، أن يكون القتال مباحا. قوله وحمل السلاح الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه مستحب، وإن كان فيه هدم فيعفى عنه، هذا حال ضرورة، والدم لا يخلو سيف المجاهدين من الدماء. الله عز وجل أن يعيد راية الجهاد عالية خفاقة الذي هو ذروة سنام هذا الدين العظيم، ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال ويشترط على المذهب أن يكون القتال مباحا، يعني يكون قتال مباح، لا يكون قتالا محرما أو فيه بغي أو ظلم كقتال البغاة والكفار والمحاربين. قوله وحمل السلاح الذي لا يثقله، السلاح أحيانا يكون ثقيل، يعني رشاش كبير، مدفع ثقيل، الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه، يعني إذا جاء أحد وأنت تصلي فتدفع عن نفسك مستحب، وإن كان فيه دم فالأصل أن تنظيف الثياب والذي يحمله من الدماء، الدماء نجسة. قال فيعفى عنه. هنا قال وصلاة الخوف لها حالتان، صلاة الخوف من غير شدة ولها ست حالات مذكورة طبعا في المطولات معروفة. شدة الخوف التي لا يمكن فيها إقامة الصلاة على وجهها، فيصليها الجيش رجالا وركبانا للقبلة ولغير القبلة، وكذلك من هرب من عدو أو سبع أو يخشى فوات عرفة، إنسان رايح على عرفة وعرفة تدرك بلحظة من الليل، يعني أنت خلاص ليلة عرفة، أنت النهار كله الناس انطلقت من عرفة وأنت أتيت قبل أذان الفجر بدقيقة، وإذا وقفت لتصلي العشاء سيضيع عليك الوقوف بعربة، ففي هذه الحالة تصلي وأنت ماشي للقبلة أو لغير القبلة إلى أن تقف هذه اللحظة في عرفة، ثم تنطلق إلى بقية إكمال بقية أركان الحج. فلك أن ترى قدر هذه الصلاة وعظمة هذه الصلاة، وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يدلنا سبحانه وبحمده على أنه لا قيام لهذا الدين ولا قيام لهذه الشريعة ولا قيام لك ولا قيام لروحك ولا نفسك ولا عقلك ولا نجاة لك ولا قيام لدنياك ولا وصول إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذه الصلاة التي ينبغي أن تحافظ عليها حفاظا يليق بأن تقدم لله تبارك وتعالى بالخشوع والخضوع والانكسار والتذلل. أقم الصلاة ذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وهي من أعظم الذكر الصلاة. قال الله تعالى في قضية حمل السلاح وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، حتى هو بيصلي حتى هو بيصلي، هذا من باب الأخذ بالأسباب، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم حتى تحمي، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ليه يا رب؟ قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. الكافرين والأعداء والمنافقين، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم بدأ يتكلم باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة. قال رحمه الله تعالى تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد. يا سلام على الجمال. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد، ولو تفرق البناء يعني ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. يبقى صلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا يجوز صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة، ليس هناك مبرر لذلك، يعني الذي يصلي الجمعة، بعض الحقيقة بعض الإخوة الذين يسافرون إلى دول الكفر ليست عندهم الصلاة أو الأجازة يوم الأحد، فيقول لك احنا نحول الجمعة للأحد، هذا لا يجوز، هذا إثم عظيم، هذا يخرج من الملة، لأن هذا فيه مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة أن يوم الجمعة يصلى في الجمعة، كما أن عرفة يقام بعرفة لا صح، وأن رمضان يصوم في رمضان، فتغيير مثل هذا قد يخرج الإنسان من الملة إن كان متعمدا لذلك. وصلاة الجمعة أفضل من الظهر بلا خلاف كما قاله صاحب الإنصاف وصاحب الكشاف، فصلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر، أنا على فضيلة. فالجمعة هل الجمعة يعني بديلة عن صلاة الظهر ولا هي صلاة مستقلة؟ هي صلاة مستقلة ولا تجمع مع العصر، طبعا هذا على المذهب، وهي أفضل من الظهر، ولها طبعا خصائص كثيرة جدا كما تعلم. قوله تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء، اسمه مستوطن ببناء اسمه واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فصل. هنا ذكر شروط وجوبها، فجعله جعلها واجبة على كل من اتصف بهذه الصفات، أنه يكون ذكر، يبقى هنا ذكر معناه أنها لا تجب على الأنثى، فلا تجب على الأنثى ذكرية فقط، والمعنى لا تجب على النساء. طيب هل تمنع المرأة؟ طب المرأة لا تمنع، لا تمنع عموما، لا تمنع المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أبي داود لا تمنعوا نساءكم المساجد، وفي رواية أخرى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد، ثم قال وبيوتهن خير لهن. خير لهن يعني صلاة المرأة في البيت خير من صلاتها في المسجد، في فناء البيت خير من من من, من وصلاتها في حجرتها الداخلية خير من صلاتها في الفناء. فكلما الأصل في المرأة الستر والانجماع، أنها تنجمع تبتعد عن الرجال تبتعد عن الاختلاط. قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. طيب هيجي واحد يقول طيب لو ان المرأة الان في مكة وهي في بيتها والمسجد الحرام، هل المسجد الحرام افضل او بيتها افضل، او المسجد النبوي افضل او المسجد الاقصى افضل او بيتها افضل؟ لا شك ان بيتها افضل، لان الحديث عام، حديث عام ذكر قال وبيوتهن خير لهن من المساجد. عموما التكليف بمعنى انه يجمع امرين، يجمع انه يكون عاقل ويكون بالغ، فكلمه العاقل معناه انه لا تجب على المجنون، المجنون ليس مكلفا، والبلوغ يبقى لا تجب على الصبي غير المميز، لكن المميز الصبي المميز يؤمر بها. لماذا؟ قالوا ليعتادها ويحوز الاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر، وقالوا السبع هذا هو سن التمييز. طيب كذلك من شروطها الحرية، المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة، والجمهور يعللون ذلك بأن منافعهم مملوكة لأسيادهم، والحقيقة أن هذا هو المذهب. يعني لو أريد أن ألتفت الآن إلى الخلاف، لأن احنا لسنا في وقت يعني نحتاج فيه إلى ذكر الخلاف، وكذلك أن يكون مسلم لا يطالب الكافر بأداء صلاة الجمعة، لكن على غير المسلمين أن يحترموا تلك الأوقات، فيحصل إيه؟ فيمتنعون عن فتح المحلات وعن البيع والشراء في صلاة الجمعة إن كانوا في دولة مسلمة. عند أبي داود بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك امرأة صبي مريض لا تجب عليه، لأن الصبي غير مكلف والمريض معروف حاله. قوله مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، قضية الاستطان، إذا كان مسافرا فلا تجب عليه الجمعة، فأصحاب الخيام واللاجئون تعرفون أنتم هذه القضية لا تجب عليهم صلاة الجمعة. قوله ببناء اسمه واحد ولو تفرق، بلد يجمعهم اسم واحد يعني سمى مستوطنة استطان واحد قرية. قوله ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، يعني لا يكون بعيدا، لا يكون موطنه بعيد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة. الفرسخ هو ثلاثة أميال أو تقريبا 5 كيلومتر. قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يسمع النداء هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. صوت الوزن يبلغ الفرسخ 5 كيلو، وهذا الشرط خاص بمن هو خارج البلد. قوله ولا تجب على مسافر سفر قصر، اللي في داخل البلد خلاص، لكن اللي خارج البلد وممكن يلحق خلاص. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. قلنا أن العبد مملوك، منافعه مملوكة لسيده، والمرأة الأمر فيها واضح، وكذلك المسافر هذا من الأعذار التي يعني تسقط عنه صلاة الجمعة. ولا تجب على مسافر سفر قصر إلا في حالتين، ايه الحالتين؟ الحاله الاولى سفر المعصيه، لان احنا قلنا ان هذه الرخص لا تباح الا لمن سافر سفر ليس فيه معصيه، ليس سفر معصيه. فقال ولا تجب على مسافر سفر قصر الا في حالتين، سفر معصيه اذا نوى اقامه تمنع القصر اكثر من 20 صلاه، اذا نوى اقامه اكثر من 4 ايام نقول له لا صلي الجمعه ولا يؤم فيها. وكذلك لا تلزم في سفر فيما دون المسافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي منهم الجمعة في السفر مع اجتماع الخلق الكثير. قوله ولا تجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، فمن لزمته صلاة الجمعة لم يجوز له أن يسافر بعد الزوال، خلاص الزوال يعني دخل الوقت، لأنه قد تعلق بذمته الجمعة فيلزمه إتيانها. والسفر قبل الزوال لمن تلزمه مكروه إلا إذا كان سيؤديها في طريق، نقول له ما تسافرش قبل الزوال، يعني مكروه أنك تسافر قبل الزوال، فقالت لا أنا هسافر قبل الزوال، وده معلش عاد نقول له مكروه وأديها في الطريق، يعني لا تكره إن كان سيؤديها في الطريق. والحقيقة أن مسألة السفر قبل الزوال أنها مكروهة، يعني ده يعتبر من مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال فصل، قال رحمه الله يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، هناك شروط لا يأذن لك الإمام، هذا ليس من الشروط، فهناك شروط إذا فقد أحدها تبطل صلاة الجمعة ونفي إذن الإمام في ذلك، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور، علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، لم ينكر عليه يعني، حديث في البخاري. وفي أن عثمان قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، قال أحمد وقعت الفتنة في الشام 9 سنين وكانوا يجمعون يعني يصلون الجمعة كما في شرح المنتهى. ثم قال أحدها الوقت، أول وقت صلاة العيد، صلاة الجمعة تبدأ من أول وقت صلاة العيد ووقت الضحى، وآخرها وقت صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الظهر. في وقت صلاة الجمعة طبعا 3 أقوال، قول الجمهور أنها بعد الزوال وقبل الزوال بساعة أو ساعتين، ده موجود. وفي الأول طبعا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وفي الثاني حديث سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه، الحديث صحيحين. والقول الثالث والمشهور من مذهب أحمد أنه يجوز صلاتها من ارتفاع الشمس قيد رمح وزوال وقت النهي لوقت الضحى، قالوا لأن صلاة العيد هكذا تفعل، قالوا إذا اجتمع عيد وجمعة أجزاء العيد عن الجمعة. لكن ابن قدامة قال في المغني المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف اللي حصل فيما قبله كما في المغني. ويستدلون كذلك بحديث سهل بن سعد كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، من القيلولة كانت عندهم قبل الزوال، واعترض على أن صلاة الجمعة بدل الظهر لأنها فرض مستقل كما في حديث، يعني إذا واحد قال لك تم الجمعة بدل الظهر فتكون في وقت الظهر، نقول له لا الجمعة فرض مستقل لا علاقة لها بالظهر، فصلاة الجمعة ركعتان غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب عند النسائي وابن ماجه قصر. طيب وآخر وقت الجمعة، ما هو آخر وقت الجمعة؟ آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، آخر وقت صلاة الظهر وآخر وقت صلاة الجمعة، فإن خرج وقتها قبل فعلها أي شروع فيها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا لفوات الشرط كما قاله في الشرح، قال لا نعلم فيه خلافا. فوقت الجواز بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وقت الوجوب بعد الزوال. القول الثاني حضور 40 من أهل وجوبه، إن لابد من 40 شخص من أهل وجوب هذه الصلاة. الثاني من الشروط حضور 40 من أهل الوجوب، يعني على المذهب حضور 40، بعضهم يرى أن هي تصح بما تصح به الجماعة، أنا رجل وتصح بثلاثة أو ما شابه ذلك. الأقوال طبعا فيها أعداد 4، 50، 40، 3، وكل يعني رأي من هذه الآراء له بعض المباني التي بنى عليها هذا القول. ومنهم من جمع وراء أنها تجوز بثلاثة لأنه يصح أن يطلق عليهم جماعة، ولكن لا تجب إلا إن بلغوا 40 واستشهدوا بما رواه أبو داود عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم الأسعد بن زرار، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، يعني ترحم عليه. قال لأنه أول من جمع أو جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة، مكان في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. هم يستدلون أنهم يعني، وإن كان الحديث ليس فيه دليل على أنها لا تصح إلا بال40، قال 40. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة صحت بالمدينة. في مسائل أحمد بن حنبل، مسائل عبد الله عن أبي. الشيخ منصور البودي بيقول: لم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك، يعني بدون 40 فردا، 40 شخص. هؤلاء الأربعون لابد من حضورهم، من حضورهم، وهم من أهل وجوبها، لابد أن يحضروا الخطبة والصلاة. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، استأنفوا ظهرا نصا، نص على ذلك أحمد، لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها كالطهارة. قوله الثالث، يعني الشرط الثالث من شروط الجمعة، أن يكونوا بقرية مستوطنين، فلابد من سكان مستوطنين، فإن لم يكونوا مستوطنين فلا تصح. فالشركات المؤقتة والأسواق المقامة لأجل أغراض معينة وما شابه لا يصح فيها إقامة الجمعة لأن أهلها غير مستوطنين. قوله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، والمعنى أنه لو أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة. ده بالنسبة للجمعة، حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا لم يدرك ركعة مع الإمام، هنا يتم 4 ركعات. ولا يشترط الصحة لصحة الجمعة حضور الخطبة وإن كان حضورها واجبا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن القربات أن يبكر الإنسان طبعا في الحضور إلى المسجد كي يستمع الخطبة ويحصل الأجر على ذلك. الشرط الرابع الذي ذكره قال: ويشترط تقدم خطبتين، فلا يصح صلاة الجمعة بدون تقدم خطبتين، خطبة ويجلس في جلسة الاستراحة ثم خطبة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. قال رحمه الله: ومن شرط صحتها حمد الله والصلاة على رسوله وقراءة آية والوصية بتقوى الله وحضور العدد المشترط. وهذه التي ذكرها كان يواظب عليها رسول الله في الخطب صلى الله عليه وسلم، والإمام يخطب واقفا، وذلك والأصل الإمام يكون واقف. قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالحنابلة يرون أن أركان الخطبة 4 هي: أولا حمد الله تعالى بلفظ الحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الصلاة، الموعظة، قراءة آية كاملة. هذه من الأركان، يعني لو نقص ركن من هذه الأركان لا تصح عندهم الجمعة عند أصحابنا الحنابل. قوله رحمه الله تعالى: والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ، أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. صلاة الجمعة ركعتان، هكذا صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على ذلك، فمن زاد صلاة باطلة بلا شك، وهما ركعتان جهريتان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيما بالجمعة والمنافقين، حديث مسلم عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الجمعة لما استخلفه مروان على المدينة فقرأ بالجمعة والمنافقون. قال أبو رافع: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في يوم الجمعة. ورد أنه كان يقرأ بالأعلى والغشية، ورد في ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغشية؟ قوله: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. فالحنابلة يضيقون جدا في صلاة الجمعة، ومن الحاجة التي تبيح إقامتها في أكثر من موضع تباعد أقطار البلد بعيد عن بعض، فهنا خلاص ما فيش مشكلة. أو يضيق المسجد جدا على أهله فممكن في مسجد آخر. ويحرم على الأوقاف أن تأذن في إقامة الجمعة من غير حاجة، من غير حاجة من هذه الحاجات التي ذكرنا، فالمفترض أن تضبط هذا الباب. قال رحمه الله: وقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها 6، ويسن أن يصليها مكانه، يعني يصلي الجمعة ركعتين ثم يصلي ركعتين سنة الجمعة أو 4 ركعات أو 6 ركعات. وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، حديث مسلم. وأما 6 فقالوا: يصلي 4 في المسجد و2 في البيت ليحوز أجر 12 ركعة الواردة في الحديث: من صلى لله في يوم 12 ركعة بني له قصر في الجنة. قوله رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يجوز زيادة عن 2 ولو وقت نهي. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع 2 وليتجوز فيهما، يعني ليتخفف فيهما. قوله: ولا يجوز الكلام حال خطبة الإمام إلا له، للإمام يكلم الإمام، ولمن يكلمه الإمام. ورد في ذلك قول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغت، ومن لغى فلا صلاة له. قوله: إلا له ولمن يكلمه، يعني الإمام ومن يكلمه الإمام. وذلك لحديث أنس أن رجلا أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فشكى إليه ما يجدونه من القحط والجدب، حديث طبعا، وقال: ألا تدعو الله لنا؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل المطر، حديث معروف. فنص الحديث: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا تمطر حتى جاءت الجمعة الأخرى. الصحيحين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا، الأصل يغتسل، أنه مستحب، الغسل مستحب، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، والحديث في الصحيحين. الشيخ منصور البهوتي رحمه الله يقول في كشاف القناع: ولأنه حال كلامه الإمام وكلام الإمام إياه لا يشتغل عن سماع الخطبة. ده تعليل من التعليلات التي ذكر الشيخ منصور. أكتفي بهذا القول هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.